بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. الحمد لله الذي أكرمنا بهذا الدين العظيم وبكتابه الكريم ونبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وحبيب رب العالمين، وخاتم النبيين والمرسلين، وصفوة الله من خلقه أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فهذه ليلة الجمعة، ليلة الشوق والمحبة والوفاء التي تفيض بحب المؤمنين لنبيهم صلى الله عليه وسلم، فيهتفون شوقاً بالصلاة والسلام عليه مستكثرين من هذا المغنم العظيم والأجر الكبير. إن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مربح وتجارة مباركة، يصلي العبد على نبيه صلى الله عليه وسلم فيكسبه ربه 10 صلوات منه جل في علاه: من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم في صحيحه. وما يزال أهل الإيمان يبحثون عن هذا الأجر الكبير في جوف الصلاة على نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولا يزالون يعدون هذا من عظيم الذكر وجزيل الثواب الذي وعد الله تعالى به المشتغلين بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم معنى آخر فيه فيض الحب والوفاء. تلك القلوب التي ما زال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا في خافقها، يتردد في جوانحها، ما يزال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وسيرته عاطرة وهديه ماثل في جوف المحبين من أمته، فيستحضرون هديه وسنته وسيرته العطرة في كل شأن من شؤون حياتهم، صبحا ومساء، إقبالا وإدبارا، مناما ويقظة، ما يزال شأنهم الأكبر تقفي أثر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كل ذلك تعيشه قلوب أهل الإيمان وهي تفيض بالحب والوفاء، ولها ليلة الجمعة شأن أعظم بالإقبال صلاة وسلاما على نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، لأنه القائل: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. فاللهم صل وسلم وبارك عليه. وهذه الليلة العظيمة نستكثر فيها من صلاتنا وسلامنا على حبيب القلوب وأنسها صلى الله عليه وسلم في مجلس كهذا، ونحن في رحاب بيت الله الحرام نقلب صفحات من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث في فصول القسم الرابع أو الباب الرابع من القسم الأول في ذكر معجزاته العظيمة التي أيده الله بها، ومر فيها فصول عدة تناولنا كثيرا منها. ووقف بنا الحديث في الفصل الذي جعله المصنف رحمه الله تعالى لما يتعلق من المعجزات المتعلقة بالحيوانات وحديثها أو استجابتها أو شكواها أو نجواها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومضى فيها حديث عائشة رضي الله عنها في الداجن الذي كان عندها، وحديث الضب والبعير وسائر الحيوانات. وقف بنا الحديث في قصة العظباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أحاديث أخر متبقية في هذا الفصل كما ساقها المصنف. نكمل ما وقف الحديث عنده ليلة الجمعة الماضية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الآيات في ضروب الحيوانات، إلى أن قال: وقد روي في قصة العظباء وكلامها النبي صلى الله عليه وسلم وتعريفها له بنفسها، ومبادرة العشب إليها في الرعي، وتجنب الوحوش عنها، وندائهم لها إنك لمحمد، وأنها لم تأكل ولم تشرب بعد موته حتى ماتت، ذكره الإسفرايني.
نعم، قصة العظباء، والعظباء اسم لناقته صلى الله عليه وسلم، والعظباء من النوق هي التي شق أذنها، قيل لأنها كانت مشقوقة الأذن، وقيل بل لم تكن كذلك ولم يكن في أذنها شق، وقيل بل لأن صاحبها الذي كان يملكها يقال له الأعظب فسميت بالعظباء نسبة إليه، وليس في شيء من ذلك مستند صحيح يمكن الاحتكام إليه. وما ذكره المصنف رحمه الله هنا فيما يتعلق بناقته وأنها كانت تكلمه وتعرفه بنفسها، وأن العشب كان يتبادر إليها في الرعي، وأن الوحش كان يتجنبها وينادونها إنك لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنها امتنعت عن الطعام والشراب بعد وفاته صلى الله عليه وسلم حتى ماتت، كل ذلك ليس له سند يمكن أن يحكم به، فلا يثبت من هذا شيء. وأما ما يتعلق بشأنه بدوابه عليه الصلاة والسلام في ناقته القصواء، قيل هي العظباء وقيل غيرها، وفي بغلته التي كان يركب صلى الله عليه وسلم، وسائر الحيوانات التي كانت حوله لم يعهد في السيرة ولم يذكر في شيء منها سوى عظمته عليه الصلاة والسلام ورفقه ورأفته التي عمت الإنس والحيوان جميعا صلى الله عليه وسلم.
وروى ابن وهب أن حمام مكة أظلت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتحها فدعا لها بالبركة.
هذا أيضا ملتحق بقصة العظباء، فإن ما روي من أنه يوم فتح مكة عليه الصلاة والسلام أظله حمام مكة ودعا له بالبركة، قيل فلذلك بقي حمام الحرم منذ ذلك الوقت باسمه هذا إلى اليوم، وأنه من نسل الحمام الذي ظلل النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فيه شيء صحيح حديث حمام مكة ولا حديث العظباء، وشأن نبينا عليه الصلاة والسلام وقدره أعظم وأجل صلى الله عليه وسلم.
وروي عن أنس وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الغار: أمر الله شجرة فنبتت تجاه النبي صلى الله عليه وسلم فسترته، وأمر حمامتين فوقفتا بفم الغار. وفي حديث آخر: وأن العنكبوت نسجت على بابه، فلما أتى الطالبون له ورأوا ذلك قالوا: لو كان فيه أحد لم تكن الحمامتان ببابه، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلامهم، فانصرفوا.
نعم، حديث قصة هجرته عليه الصلاة والسلام واختبائه في الغار بصحبة الصديق أبي بكر رضي الله عنه حديث صحيح، وأنه لما خرج من مكة يريد الهجرة كمن في هذا الغار 3 أيام تخفياً عن طلب قريش ورصدها ونظرها وبحثها، ولما كان في مدة 3 أيام اشتد الطلب، وقد ثبت في الصحيح شأن سراقة بن مالك رضي الله عنه لما أتى إلى الغار ورصد النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه في الطريق حتى ساخت فرس قدم فرسه، وكل ذلك قد مر. يذكر في هذا السياق في قصة الغار والاختباء فيه أن الله عز وجل أيد نبيه عليه الصلاة والسلام ببعض الأحداث، منها أن الله أمر شجرة فنبتت تجاه فم الغار فسترته، فإذا عبر مشركو قريش الباحثون عنه عليه الصلاة والسلام ويرون الشجرة على فم الغار لا يخيل لأحدهم أن أحدا في جوف الغار والشجرة قد غطت المدخل. وكذا ما يذكر أن حمامتين وقفتا بفم الغار، وقيل إنهما باضتا وفرختا هناك، ويذكر في ذلك أيضا ستر الملائكة في الحديث أن أبا بكر قال: يا رسول الله إنه ليرانا، لما أبصر رجلا واقفا أمامهم بفم الغار قال: يا رسول الله إنه يرانا، فقال عليه الصلاة والسلام: كلا، إن ملائكة تسترنا بأجنحتها. هذه الأحاديث عند عامة المحدثين ضعيفة،
وإن ذهب بعضهم إلى تحسينها بجمع الطرق، لكن الأغلب من أهل الحديث على عدم صحة شيء من هذه الأخبار. فلا نبات الشجر على فم الغار، ولا الحمامتان اللتان عششتا أو باضتا على فم الغار، ولا حديث ستر الملائكة لفم الغار، وأن كل ذلك كان تسخيرا من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، كل ذلك لا يثبت فيه شيء. وأحسن ما في هذه المذكورات قصة نسج العنكبوت على باب الغار بيتا لها. قال المصنف رحمه الله: وفي حديث آخر وأن العنكبوت نسجت على بابه، فلما أتى الطالبون له ورأوا ذلك قالوا: لو كان فيه أحد لم تكن الحمامتان ببابه، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلامهم، فانصرفوا. هذا أحسن ما يذكر فيما يتعلق بالقصص الواردة بشأن فم الغار وحماية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بدفع قريش وصرفها وهي ترصده عليه الصلاة والسلام، أو تبحث عن الوصول إليه للقبض عليه وتسليمه لأهل مكة. هذا أصح شيء فيه، والحديث قد أخرجه الإمام أحمد من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن كثير: هذا إسناد حسن، وهو أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار. الحديث حسنه الحافظ ابن كثير، وحسنه الحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى في بيان أن هذا أصح ما يمكن أن يروى في قصة الغار والهجرة. وكثير من الوعاظ وبعض الخطباء ربما جاء في حادثة الهجرة ليذكر قصة هجرته عليه الصلاة والسلام، فيسردون هنا عددا من الأخبار التي لا يصح فيها سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا. وعلى كل، فأصح ما في ذلك هو قصة نسج العنكبوت على فم الغار، وأنها أقرب شيء إلى سياق الأحاديث. أما الحمامتان ونبات الشجرة على فم الغار فإنها أضعف من ذلك. حسن حديث العنكبوت الحافظ ابن حجر، وحسنه أيضا الحافظ ابن كثير، وذهب إلى تضعيفه أيضا بعض المحدثين، ومنهم الإمام الألباني والشيخ أحمد شاكر رحم الله الجميع. وتمام الرواية كما ساقها الإمام أحمد رحمه الله من حديث ابن عباس. قال في سبب قوله تعالى: في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تشاورت قريش ليلة بمكة، فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: بل اقتلوه، وقال بعضهم: بل أخرجوه. فأطلع الله نبيه على ذلك، فبات علي رضي الله عنه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينتظرونه حتى يقوم فيفعلون به ما اتفقوا عليه. قال: فلما أصبحوا ورأوا عليا رد الله مكرهم، فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري. فاقتصوا أثره، فلما بلغ الجبل اختلط عليهم، يعني الأثر، فصعدوا الجبل فمروا بالغار، فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه، لأنه لا يمكن أن يكون العنكبوت قد ينسج بيتا له إلا على مكان مهجور ولا يأتيه أحد. فلما رأوا نسج العنكبوت غلب على ظنهم أن هذا حصل منذ زمن. ثم قال في تمام الرواية: فمكث فيه 3 ليال، وذكر أحوى ذلك في قصة الحديث وتمام هجرته عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن كثير: هذا إسناد حسن، وهو أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار، وذلك من حماية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن عبد الله بن قرط أنه قال: قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات 5 أو 6 أو 7 لينحرها يوم عيد، فازدلفن إليه بأيتهن يبدأ.
نعم. قال: وعن عبد الله بن قرط رضي الله عنه قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست أو سبع. بدنات جمع بدنة، وهي الناقة التي تذبح يوم العيد. تقربنا إليه، قال: فلما قرب إليه خمس أو ست أو سبع قال: لينحرها يوم عيد، يعني عيد الأضحى. قال: فازدلفنا إليه بأيتهن يبدأ، يعني جعلنا يتقربن إليه يستبقن أيتهن يبدأ بها. والبدء بها ها هنا هو فوات حياة وإزهاق نفس، وهو نحرها لتكون أضحية يوم العيد. وفي هذا آية أن الحيوان هذا ألهم أن يتقرب ويسارع ويكون له من الظفر والشرف أن ينحر على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله فطر الحيوان على حب الحياة وينفر من الموت ويخشاه كسائر المخلوقات الحية، لكنها لما كانت نحراً على يد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان أمراً محبباً لها فجعلت تزدلف إليه. قال: الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وأحمد رحمه الله في مسنده، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم في صحراء فنادته ظبية: يا رسول الله، قال: ما حاجتك؟ قالت: صادني هذا الأعرابي ولي خشفان في ذلك الجبل، فأطلقني حتى أذهب فأرضعهما وأرجع. قال: وتفعلين؟ قالت: نعم. فأطلقها فذهبت ورجعت فأوثقها، فانتبه الأعرابي وقال: يا رسول الله، ألك حاجة؟ قال: تطلق هذه الظبية. فأطلقها فخرجت تعدو في الصحراء وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله.
هذا حديث الغزالة الذي سمعتم، أو حديث الظبية، هو من جملة الأحاديث التي ربما انتشرت عند بعض الناس ولا يصح لها سند ولا يثبت بها رواية، بل ذهب عامة المحدثين إلى أنها من الكذب الموضوع الذي لا يصح أن يروى حكاية منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأما تسليم الغزالة فلم نجد له إسنادا، لا من وجه قوي ولا من وجه ضعيف. وكذلك قال الإمام السخاوي رحمه الله: تسليم الغزالة اشتهر على الألسنة وفي المدائح النبوية، وليس له كما قال ابن كثير أصل، ومن نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب. ولكن قد ورد الكلام في الجملة في عدة أحاديث يقوي بعضها بعضا. يقول: نعم، ثبت كلام الحيوان للنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى، ومر بكم طرف منها في مجلس ليلة الجمعة الماضية. لكن حديث الغزالة على وجه الخصوص، والقصة التي سمعتم أن أعرابيا صادها فأوثقها، فإذا هي تنادي رسول الله عليه الصلاة والسلام وتسأله أن يجيبها، فأقبل إليها النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما حاجتك؟ قالت: صادني هذا الأعرابي ولي خشفان في ذلك الجبل. الخشفان تثنية خشف، وهو صغير الغزال. تقول: لي صغيران رضيعان قد تركتهما في ذاك الجبل، فأطلقني حتى أذهب أرضعهما وأرجع. قال: أو تفعلين؟ قالت: نعم. فأطلقها فذهبت ورجعت، يعني بعدما أرضعت صغيريها. فلما أرجعت أوثقها وردها إلى قيدها، فانتبه الأعرابي واستيقظ وقال: يا رسول الله، ألك حاجة؟ قال: تطلق هذه الظبية. فأطلقها إجابة لطلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فانطلقت الظبية أو الغزالة وهي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذا الحديث متى صرح أئمة الحديث بأنه مما لا يثبت رواية ومن الموضوع الذي لا يصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب الكف عنه، بل ويجب تنبيه من يذكره أو يرويه أو يحدث به ظناً بأنه صحيح أو ثابت. وفي الصحيح الثابت غنية عن مثل هذا الذي لا يثبت. يعني هب أن القصة لم تصح، وأنها كذب مفترى، وأنه لم تكلم الظبية أو الغزالة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا رددنا تلك الرواية جملة وتفصيلا فهل هذا سينقص من قدر المصطفى عليه الصلاة والسلام لأننا رددناها؟ الجواب لا. وفي الأحاديث الصحاح ما يغني بل وفيها ما هو أعظم كما تقدم بكم في فصول عدة في شأنه العظيم صلى الله عليه وسلم. لقد سخر الله له النبات فاستجاب الشجر وانقاد وأجاب وسلم، وسخر له الجماد فسمع الجبل واستجاب وسلم الحجر، وسخر له الماء فنبع من بين أصابعه، وسخر له الطعام فسبح بين يديه، والحصى كذلك. سخر الله له كثيرا من الخلق في هذا الكون إيمانا وتصديقا وانقيادا وتعظيما واستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلسنا بحاجة للتشبث بأكذوبات وأحاديث موضوعات يحكم أهل الشأن بأنها لا يجوز أن تقول فيه إن شيئا منه صنع وحصل أو قال بحضرته عليه الصلاة والسلام.
وفي هذا الباب ما روي من تسخير الأسد لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ وجهه إلى معاذ باليمن فلقي الأسد فعرفه أنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه كتابه، فهمهم وتنحى عن الطريق، وذكر في منصرفه مثل ذلك. وفي رواية أخرى عنه أن سفينة تكسرت به فخرج إلى جزيرة فإذا الأسد، فقلت له أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يغمزني بمنكبه حتى أقامني على الطريق.
هذا قصة الأسد، وقصته حاصلة مع صحابي هو سفينة، وسفينة هذا مولى من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل اسمه مهران على الأصح، وقيل طهمان، وقيل أسماء كثيرة. هذا سفينة واسمه مهران كان مولا لأم سلمة رضي الله عنها، فأعتقته واشترطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فظفر بالعتق وشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وله مع النبي عليه الصلاة والسلام بعض الوقائع والأحداث المروية في السنة، منها هذا. بل واسمه تسميته بسفينة لقصة يذكرها بعض أصحاب التراجم، وهو أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسير أو في غزوة، فجعل بعض الصحابة يستثقل حمله فيلقي له في ثوب وهو يحمل، فلما كثر الحمل عليه وهو يحمله ولا يرد أحدا قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك سفينة، يعني أشبهت المركب في البحر الذي يحمل كل ما يقع على ظهره ولا يبالي. سفينة هذا حصلت له قصة مع الأسد. يقول القاضي عياض: وفي هذا الباب، يعني في باب المعجزات المتعلقة بالحيوانات، يقول: ما روي من تسخير الأسد لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ وجهه إلى معاذ باليمن. قصة الصحابي سفينة مع الأسد مروية في واقعتين وحديثين، هذا الأول منهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى اليمن لما أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه معلما وسفيرا، فلقي الأسد أرسله ومعه كتاب مطلوب منه أن يسلم هذا الكتاب أو الخطاب إلى معاذ. فلما قدم سفينة اليمن لقي الأسد فاعترضه، والتقاء الأسد بالحيوان مهلكة. قال: فعرفه أنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه كتابه من أجل أن يسلم. قال: فهمهم الأسد وتنحى عن الطريق، وذكر في منصرفه يعني في عودته من اليمن مثل ذلك، أن الأسد لقيه وأن سفينة عرفه بأنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هنا سؤالان: الأول، هذه معجزة، هل هو شيء حاصل للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يسوقه القاضي عياض في عداد المعجزات؟ ما حصل له، حصل لسفينة، فعلام يورد مثل هذا الخبر وهذه القصة في معجزاته صلى الله عليه وسلم؟ لما؟ نعم، حصل ما حصل لسفينة كرامة، وليس وحده الذي خصه الله بالكرامات، لكن هذه الكرامة جاءت مرتبطة بتعريفه للأسد أنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ما سمعت. هذه الرواية التي القصة الأولى في الرواية أنه بعث إلى اليمن فيها سند لا يثبت الحديث فيه، ليس بأصح من الرواية التالية. أما الثانية فأنه ركب سفينة، سفينة الصحابي ركب السفينة يعني المركب في البحر، قال: فتكسرت به، فخرج إلى جزيرة فإذا الأسد، فقال له: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجعل يغمزني بمنكبه، يعني جاء الأسد وجاء ينغز سفينة بمنكبه، يعني يجعل رأسه قريبا منه فيدله الطريق بمنكبه، أنه كأنه يقول له: تعال من هنا. فجعل يغمزني بمنكبه حتى أقامني على الطريق. أخرج البيهقي حديث سفينة بسند أحسن من هذه الرواية التي ذكرها هنا القاضي عياض رحمه الله، وهو أن سفينة أخطأ الجيش بأرض الروم، بعث في جيش فأخطأ موقع الجيش، قال: أو أسر في أرض الروم، فلما انطلق هاربا يلتمس الجيش إذا هو بالأسد، فلما قال له: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل يغمزه بمنكبه حتى أقامه على الطريق ودله وأرشده إليه. هذا الحديث أخرجه البزار والطبراني وغيره، الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وإسناده أقوى مما ذاك في جاء في الرواية الأولى في قصة بعث النبي عليه الصلاة والسلام له إلى اليمن. نعم.
وأخذ عليه السلام بأذن شاة لقوم من عبد القيس بين إصبعيه، ثم خلاها فصار لها ميسما، وبقي ذلك الأثر فيها وفي نسلها بعد.
مثل هذا أيضا لا يعرف من خرجه ولا يذكر له إسناد يمكن النظر فيه. قال: أخذ بأذن شاة لقوم من عبد القيس، أخذ بأذنها يعني أمسك الشاة من أذنها، قال: ثم خلاها فصار لها ميسما، يعني علامة، لما أمسك بالشاة من أذنها أصبح موضع أصبعيه الذي أمسك به أذن الشاة علامة في أذنها، قال: ثم صار هذا الأثر فيها وفي نسلها بعد، فصار هذا متوارثا في نسل تلك الشاة، لكن الحديث لا يعرف من خرجه أو رواه من أهل الحديث.
وروي عن إبراهيم بن حماد بسنده،
وما روي
عن إبراهيم بن حماد بسنده من كلام الحمار الذي أصابه بخيبر، وقال له: اسمي يزيد بن شهاب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم يعفورا، وأنه كان يوجهه إلى دور أصحابه فيضرب عليهم الباب برأسه ويستدعيهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات تردى في بئر جزعا وحزنا فمات.
هذا كذلك قال المصنف وما روي، وقد مر بك أن المصنف رحمه الله إذا صدر رواية بمثل هذه الصيغة فهو يشير إلى تضعيفها. وملحظ آخر هي عادة المصنف رحمه الله في الكتاب أنه إذا جاء إلى فصل وعنده فيه أحاديث متعددة يبدأ بالقوي منها والصحيح والثابت والمشهور، ثم يجعل في آخر الفصل عادة الغرائب والأحاديث غير المشتهرة والتي ربما يغلب عليها الضعف أو النكارة، بل ربما جاء بعضها في عداد الموضوعات، ولما يأتي بها فإنه لا يسوق لها إسنادا، بل يقول روي أو ذكر فلان فينسبه هكذا معلقا دون سند، وهذا من ذلك القبيل. قال: روي عن إبراهيم بن حماد بسنده من كلام الحمار الذي أصابه النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، فقال له الحمار: اسمي يزيد بن شهاب، فسماه يعفور، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث هذا الحمار إلى دور الصحابة فيطرق عليهم الباب برأسه ويستدعيهم، فإذا رأى الصحابة هذا الحمار على باب أحدهم يطرق الباب برأسه علموا أنه استدعاء لهم من النبي صلى الله عليه وسلم فيأتون إليه. وفي تتمة القصة هذه أن الحمار بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام غلب عليه الحزن والجزع فجاء إلى بئر فتردى فيها فألقى نفسه فمات حتف أنفه. هذا الحديث كذلك يقول فيه الحافظ ابن حجر نقلا عن غيره، وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، والحافظ ابن حجر بين ضعفه، قال ابن حبان: هذا حديث لا أصل له، وقال ابن كثير: أنكره غير واحد من الحفاظ الكبار، وقال أبو موسى المديني: هذا حديث منكر جدا إسنادا ومتنا، لا أحل لأحد أن يرويه عني إلا مع كلامي عليه، يعني في بياني عدم صحته ولا جواز الرواية به. فمثل هذا عندما يذكر في مجلسنا لبيان شأنه وحاله هو من باب أن نكتفي بالصحيح عن الضعيف أولا، ومن باب أن يتم تنبيه من يقع في مثل هذا الخطأ جهلا وعدم علم أن هذا لا يصح روايته، ولا يجوز ولا يسوغ أيضا ذكره في سياق المكارم والمناقب والمعجزات لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الضعيف والشاذ والمنكر والباطل والموضوع لا يمكن أن يكون شيئا نسوقه في تعداد شرف ومناقب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه.
وحديث الناقة التي شهدت عند النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبها أنه ما سرقها وأنها ملكه،
هذا كذلك وإن أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين وقال رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات، واستثنى أحد الرواة فقال ويحيى بن عبد الله المصري هذا لست أعرفه بعدالة ولا جرح. فقال الذهبي رحمه الله معلقا على كلام الحاكم قال هذا هو الذي اختلق الحديث، يعني هو الذي افتراه كذبا ونسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث فيه قصة أن رجلا خوصم في ناقة كانت بيده أنه سرقها، فتكلمت الناقة وشهدت أنها ملك له وأنه ليس بسارق. نعم.
وفي حديث العنز التي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عسكره وقد أصابهم عطش ونزلوا على غير ماء وهم زهاء 300، فحلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأروى الجند، ثم قال لرافع أملكها وما أراك، فربطها فوجدها قد انطلقت. رواه ابن قانع وغيره. وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي جاء بها هو الذي ذهب بها.
نعم. حديث العنز أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عسكره وقد أصابهم عطش وقد كانوا زهاء 300 رجل، قال فحلبها النبي عليه الصلاة والسلام. الشاة هذه لمن؟ لا يعلم هي لمن، فمن أين وجدها؟ قال أتته وهو في عسكره عليه الصلاة والسلام، فلما كانوا عطاشا والعدد كبير وليس معهم ماء أتته، يعني ساقها الله عز وجل إليه معجزة له عليه الصلاة والسلام. قال فأروى الجند بعدما حلبها، ثم قال لرافع أملكها وما أراك. أملكها يعني أوثقها، بعدما فرغوا وحلبها وشربوا قال للصحابي أملكها يعني وثقها قيدها، ثم قال وما أراك يعني لا أظنك تستطيع أن تفعل. قال فربطها فوجدها قد انطلقت، وصدق إذن قوله فيه لما قال له أملكها قال وما أراك. الحديث أخرجه بعض أصحاب الطبقات كابن سعد وابن قانع وابن السكن، والحديث أيضا غريب جدا، حكم عليه الحافظ ابن كثير بأنه غريب إسنادا ومتنا، وقال أيضا في إسناده من لا يعرف حاله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الذي جاء بها هو الذي ذهب بها، كما جاءت من غير لا يعرف كيف جاءت ذهبت أيضا من حيث لا يعرف كيف ذهبت. وفي سياق الحديث أيضا إشارة إلى معجزة ساقها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام.
وقال لفرسه عليه السلام وقد قام إلى الصلاة في بعض أسفاره لا تبرح، بارك الله فيك حتى نفرغ من صلاتنا، وجعله قبلته فما حرك عضوا منه حتى صلى صلى الله عليه وسلم.
وكذلك حديث الفرس لا يذكر من خرجه من أرباب الكتب ومن أهل الحديث صلوات الله وسلامه عليه.
ويلتحق بهذا ما رواه الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه رسله إلى الملوك فخرج 6 منهم في يوم واحد، فأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه إليهم.
قال يلتحق بهذا ما رواه الواقدي. الواقدي أحد المعتنين بالأخبار والسير، وعنه تروى عامة أحاديث السيرة ووقائعها. الواقدي في عامة ما يحكم عليه نقاد الحديث أن حديثه لا يصح، وهو من المردودين في قبول الرواية عنه لضعفه، وبعضهم بالغ حتى حكم عليه بالترك والوضع. وأما شأنه في السير فإنه إمام هذا الفن، وهو أحد المعتنين ممن يؤخذ عنهم التواريخ والسير والأحداث، وله في ذلك مصنفات أخذ عنها كبار المعتنين بالسيرة ودونوا فيه ما يتعلق بشأن النبي عليه الصلاة والسلام ومغازيه. قال يلتحق بهذا ما رواه الواقدي: ليست القصة الآن في شأن حيوانات تكلمت ولا في شأن مواقف حصلت مع بعض البهائم معجزة من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال يلتحق بهذا. إذن هو ليس من هذا الباب. وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث بعض الصحابة رسلا إلى الملوك ومعهم الخطابات والرسائل لدعوتهم إلى الإسلام، وقد خاطب ملوك عصره ورؤساء زمانه عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الإسلام، قال خرج 6 نفر منهم في يوم واحد، فأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعث إليهم. فكان هذا ليس تعليما ولا دراية ولا دربة ولا ممارسة، وجد نفسه يتكلم بلسان الروم لأنه بعث إليهم، والآخر يتكلم بلسان فارس لأنه بعث إليهم، والثالث والرابع وهكذا. هذا أيضا مما رواه الواقدي، وليس هو من المسانيد ذوات الإسناد التي يعرف بالنظر فيها صحته من ضعفه. نعم.
والحديث في هذا الباب كثير، وقد جئنا منه بالمشهور من ذلك وما وقع منه في كتب الأئمة.
إذن قصد المصنف رحمه الله في ختام هذا الفصل أنه حاول أن يجمع فيه عامة ما روي من شأن الحيوانات التي كان في حديثها أو خطابها أو تعاملها مع النبي عليه الصلاة والسلام آية ومعجزة، فساق منها كما قال المشهور من ذلك، وذكر أيضا ما وقع في كتب الأئمة، يشير إلى نوع من التحفظ على بعض ما ساقه وإن كان لا يثبت، لكنه لما رآه مدونا في كتب الأئمة حرص رحمه الله على إيراده. ونحن في مثل هذه المجالس نذكرها ونقف على كلام أهل الشأن في إثبات الثابت ورد الضعيف وما لا يثبت والتمييز بين الصحيح منها والضعيف، والحمد لله. نعم.
فصل في إحياء الموتى وكلامهم وكلام الصبيان والمراضع وشهادتهم له بالنبوة صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. هذا فصل جديد. فرغنا إذن من المعجزات المتعلقة بالحيوانات، وقبلها كان فصل متعلق بالجمادات، وهكذا على التوالي والتتابع. لما فرغ المصنف رحمه الله من فصل المعجزات المتعلقة بالحيوانات أتى بهذا الفصل، فقال إحياء الموتى وكلامهم وكلام الصبيان والمراضع، يعني الصبيان في سن الرضاعة الأطفال الصغار، قال وشهادتهم له بالنبوة صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب جملة من الروايات سنأتي عليها تباعا. يقول القرطبي رحمه الله في التذكرة: وكذا نبينا صلى الله عليه وسلم أحيا الله على يديه جماعة من الموتى. هذه جملة من الروايات تساق في هذا الفصل، وسنقف منها أيضا على الصحيح الثابت وما كان دون ذلك، وسيسوق المصنف رحمه الله هنا. ولعلنا نقف على أول أحاديث هذا الفصل، وهو قصة الشاة المسمومة التي جعلت اليهودية فيها السم لنبي الله صلى الله عليه وسلم، فأنطق الله الشاة أو أنطق ذراع الشاة فتكلمت، وهو داخل في إحياء الموتى، لأن الشاة ميتة، الشاة مذبوحة، وهي أيضا مطبوخة ومشوية، فكونها تكلمت ونوع من كلام ما لا حياة فيه ولا روح، فهو في عداد الأموات. نعم.
قال القاضي عياض: حدثنا أبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه بقراءة عليه، والقاضي أبو الوليد محمد بن رشد، والقاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي، وغير واحد سماعا وإذنا. قالوا حدثنا أبو علي الحافظ، قال حدثنا أبو عمر الحافظ، قال حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن يحيى، قال حدثنا أحمد بن سعيد، قال حدثنا ابن الأعرابي، قال حدثنا أبو داود.
أبو داود هو الإمام صاحب السنن، والمصنف رحمه الله يسوق هذا الحديث بإسناده ومن طريقه. نعم.
قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد هو الطحان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن يهودية أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر شاة مصلية سمتها، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القوم، فقال ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة، فمات بشر بن البراء. وقال لليهودية: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. قال فأمر بها فقتلت.
هذا الحديث في قصة اليهودية رواه عامة المحدثين، أخرج الحديث البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وأصحاب السنن أبو داود وبقية أصحاب السنن، وكذا الأئمة في مسانيدهم كأحمد والبزار والطبراني وفي معجمه، وعامة أهل الحديث يروي قصة هذه اليهودية مع الشاه. وموجز ما حصل على اختلاف الألفاظ وتعدد الرواية أن هذه اليهودية أرادت كيدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فطبخت له شاة وشوتها، ولما علمت أنه يحب الذراع من الشاة أكثر من غيرها قدمت له الذراع وجعلت فيها السم. سألت أي الشاة أحب إليه؟ قيل لها الذراع، فجعلت السم في الذراع وقدمته له عليه الصلاة والسلام طعاما تهديه له، وعلمت أنه يقبل الهدية ولا يردها. فلما تناول الطعام وأكل منه أكلة، ومعه بعض الصحابة قد تناول منه فأكل، أصاب بعضهم من ذلك السم فمات، كما حصل لبشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه، وأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لفظ ما أكل وأخبرهم بأن الشاة مسمومة. ثم استدعى اليهودية فسألها عما صنعت، فقالت في جواب واضح: إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت، يعني سيعصمك الله، وإن كنت ملكا، يعني إن كنت تبحث عن زعامة ولست بنبي ولا وحي يأتيك من السماء، إنما هو سلطان وجاه وإمارة وسطوة على البشر تحب أن تنفذ بها بجاهك وسلطانك. قال: فإن كنت ملكا أرحت الناس منك. فأمر بها فقتلت. ستسمع الآن ما يذكره المصنف من اختلاف الألفاظ في الروايات المتعلقة بقصة هذه اليهودية، لكن في هذا السياق الحديث الأول قال أنها أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر شاة مصلية سمتها. ما معنى سمتها؟ وضعت فيها السم، والشاة المصلية ما هي؟ المشوية. إذن فجعلته على شواء، طبخته شواء، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وأكل القوم، فقال: ارفعوا أيديكم، فإنها أخبرتني أنها مسمومة. من هي؟ الشاة. قال: فمات بشر بن البراء. اليهودية هي زينب بنت سلام، قيل هي أخت عبد الله بن سلام الذي أسلم، وقيل بل هي زينب بنت الحارث. وبشر بن البراء الذي مات من أكلة الشاة هو بشر بن البراء بن معرور الخزرجي الأنصاري. هذا ليس فقط من السابقين للإسلام، هذا أحد من شهد بيعة العقبة قبل الهجرة، فهو من النقباء ومن سادة الأنصار رضي الله عنه، فشهد العقبة وشهد غزوة بدر وشهد أحدا، ثم مات في تلك السنة يوم خيبر لما أكل من تلك الشام. قيل مات في الحال، وقيل بل أكل منها ثم لا يزال يجد ألمها، ومات بعد سنة من تلك الحادثة. وعلى كل حال لما مات أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل المرأة اليهودية لأنها تسببت في قتله رضي الله عنه وأرضاه. ستسمع الآن في الرواية شيئا مما يتعلق بالألفاظ التي فيها شيء من الاختلاف، وأحيانا إضافة يتعلق بها حكم. نعم.
وقد روى هذا الحديث أنس، وفيه قالت: أردت قتلك، فقال: ما كان الله ليسلطك على ذلك. فقالوا نقتلها. قال: لا.
هذه رواية البخاري ومسلم، وليس عندهم في الرواية التفصيل الذي مضى في رواية أبي داود، والحديث عندهم من رواية أنس. لما سأل اليهودية: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: أردت قتلك، فكانت صريحة بأن غرضها القتل. وفي الرواية: ما لا يخفى من كيد يهود وحقدها، ومن شأنهم المشؤوم مع عامة الأنبياء ومع نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، فهم قتلة الأنبياء وخونة الرسالة، وهم أصحاب الفرى والكذب والافتراء على الله وعلى أنبياء الله عليهم السلام. وقد كان لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم شأن في السيرة النبوية أسود، حافل بالكيد والغدر والخيانة والحقد، وليس هذا بأول المواضع، لكن هذا أشدها وقاحة وجرأة على مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عمدت بكل كيد، اتخذت شاة ثم جعلتها شواء، ثم جعلت السم في أحب أجزاء الشاة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقدمتها على نحو من الضيافة الذي لا يتردد فيه ريبة أو شك أو يختلج فيه ما يكشف هذا الكيد. على كل، لما سألها في رواية البخاري قالت: أردت قتلك. ولا تعجب، فهذا قصد من مقاصد اليهود في عيشهم على وجه الأرض، أن يعيشوا قتلة للأنبياء. فلا تعجب إذن بعدوانهم وقتلهم لأتباع الأنبياء من أهل الإسلام، لا عجب إذا كانوا يستمتعون بإراقة الدماء وتقطيع الأشلاء، وإذاق وأن يسوموا إخوتنا المسلمين سوء العذاب، فهذا شأنهم. وقد طفح تاريخهم بهذا اللون الحاقد البغيض الكريه في الإساءة إلى أنبياء الله. يا رجل، آذوا الإله عز وجل وقالوا يد الله مغلولة، ما سلم منهم مقام الألوهية الأعظم، ولا مقام الأنبياء والرسل عليهم السلام، ولا نبينا صلى الله عليه وسلم. فلن تسلم أمة الإسلام، وليس لهم في تاريخهم مع الإسلام على مر الزمان إلا العداوة والحرب والضراوة، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. فقال لها عليه الصلاة والسلام: ما كان الله ليسلطك على ذلك. من أين جاء عليه الصلاة والسلام بهذا اليقين وهذا الشعور بأنه معصوم من الله وأن الله كافيه؟ من وعد الله له، والله عز وجل قد قال له: والله يعصمك من الناس، وقال: إنا كفيناك المستهزئين، وقال في استفهام التقرير: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. فعرف النبي عليه الصلاة والسلام أنه في حماية ربه عز وجل، وأنه معصوم محفوظ مكفي من ربه جل في علاه. قال: ما كان الله ليسلطك على ذلك. فقالوا: نقتلها. استأذن الصحابة في قتلها، فقال: لا. كيف تجمع هنا بين قوله لا في عدم الإذن بقتلها، والرواية سبقتها قبل قليل في حديث أبي هريرة قال: فأمر بها فقتلت؟ وستأتيك باقي الروايات وتجد الجواب. نعم.
وكذلك روي عن أبي هريرة من حديث غير وهب قال: فما عرض لها.
هذا لفظ عند أبي داود أيضا والبيهقي، قال: فما عرض لها، يعني ما تعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام بشيء، بمجرد أن جاء بها وسألها واستفسر منها عن قصدها وغرضها من هذا الصنيع الخبيث وعرف الجواب تركها، قال: فما عرض لها. نعم.
ورواه أيضا جرير بن عبد الله
جابر،
ورواه أيضا جابر بن عبد الله، وفيه: أخبرتني به هذه الذراع، قال: ولم يعاقبها.
هذا أيضا رواية عند أبي داود وهي مرسلة في سندها انقطاع. إذن رواية أبي هريرة، رواية جابر، رواية أنس اجتمعت في أنه ما قتلها عليه الصلاة والسلام. قال أنس: قالوا نقتلها، قال: لا. في حديث أبي هريرة قال: فما عرض لها، في حديث جابر قال: فلم يعاقبها. فهذه ثلاث روايات عن أنس وجابر وعن أبي هريرة تثبت عدم قتل النبي عليه الصلاة والسلام لليهودية. نعم.
وفي رواية الحسن أن فخذها تكلمني أنها مسمومة، وفي رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن قالت: إني مسمومة. وكذلك ذكر الخبر ابن إسحاق وقال فيه: فتجاوز عنها.
نعم.
وفي الحديث الآخر عن أنس أنه قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حديث أنس هذا أيضا عند البخاري ومسلم. أنس بعدما ذكر قصة اليهودية ووضع السم وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام لها ثم تركها، قال أنس: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهات هي اللحمة المدلاة في سقف الحلق. يقول أنس: فما زلت أعرفها، يعني فما زلت أرى أثر السم الذي أصاب منه تلك الأكلة صلى الله عليه وسلم في لهاته عليه الصلاة والسلام. هذا بيان من حديث أنس، وأنس كما تعلمون ليس مجرد خادم عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هو قريب جدا في عداد أهل بيته، وهو أيضا من المقربين، ويطلع على شيء من الخصائص والأمور الخفية التي لا يطلع عليها غيره. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل أراد بذلك أثراً كان ربما اطلع عليه إذا نظر إلى فم النبي عليه الصلاة والسلام فرأى مثلاً لوناً أو أثراً، وقيل ربما كان ألماً أو اشتكى منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وجعه الذي مات فيه: ما زالت أكلة خيبر أكلة خيبر تعادني، فالآن أوان قطعت أبهري.
هذا الحديث عند أبي داود في سننه، والبخاري قد ذكره تعليقا في صحيحه. قال: لما وجع في مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، الحادثة وقعت قصة خيبر يعني سنة 7، ووفاته عليه الصلاة والسلام كانت في ربيع الأول سنة 11، يعني تتكلم على ما يزيد على 3 سنوات ونصف. قال: فلما أصابته الحمى في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، واشتدت به يوم الخميس حيث أقعدته عن الصلاة وعن الخروج إلى الناس، قال عليه الصلاة والسلام متذكرا، قال: ما زالت أكلة خيبر تعادني. ربط مرضه الأخير هذا الذي كانت فيه وفاته بأكلة خيبر من تلك الشاة المسمومة. قال: ما زالت أكلة خيبر تعادني، يعني تراجعني، ويعود إلي ألم سمها في أوقات معلومة كل عام. فوجد أثرها. طيب، منذ السنة 7 إلى 11، معنى هذا الحديث أنه كان كل عام يجد أثر هذا السم فيشتد عليه في أوقات ويفارقه، فلما كانت في هذه المرة وجد الأثر الذي كان يعاده كل عام، لكنه قال: فالآن أوان قطعت أبهري، يعني هذه المرة ليس كسائر المرات التي عاودني فيها ألم السم، بل هذه المرة هو أوان أن هذه الأكلة كان من شأنها أن قطعت أبهري. والأبهر هو العرق المستبطن في الظهر المتصل بالقلب، ويعده الأطباء اليوم أحد المقاتل التي إذا أصاب الإنسان ضربة عليه ربما كانت فيه مقتله، أو إذا أصابته طعنة أو ضربة أودت بحياته. قال: فهذا أوان قطعت أبهري، وهو كناية عن انتهاء الحياة، وأن أكلة السم وصل أثرها إلى ما يتصل بالقلب فيكون فيه علامة على دنو الأجل وفراق الحياة منه صلوات ربي وسلامه عليه.
وحكى ابن إسحاق: إن كان المسلمون ليرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدا مع ما أكرمه الله به من النبوة.
هذه لطيفة ذكرها ابن هشام عن ابن إسحاق في السيرة، لما ذكر في شأن وفاته عليه الصلاة والسلام وقصة الشاة مع اليهودية، قال: ما يزال المسلمون يرون في هذه القصة أن الله جمع لنبيه عليه الصلاة والسلام بين مقامين عظيمين من مقامات البشر، هما أعلى المقامات على الإطلاق، النبوة والشهادة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فأما النبوة فقد أوتيها بالوحي صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وأما الشهادة فهي معدودة له بالأكلة التي أكل، أوليس قد ذكر لنا عليه الصلاة والسلام أن المبطون شهيد، يعني أن الميت بداء البطن في عداد الشهداء. قال ابن إسحاق: إن كان المسلمون ليرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدا مع ما أكرمه الله به من النبوة، فإن وجدت لهذا المقال تأويلا حسنا ووجها معتبرا فخذه، وإلا فالاكتفاء بالنبوة فيه من الشرف ورفعة القدر ما لا يحتاج معه إلى ذكر مناقب أخر. والعبد إذا بلغه الله منزلة رفيعة ومقاما شريفا ورتبة منيفة لم يكن بحاجة إلى أن تذكر معها ما هو دونها. الشهادة منصب عظيم ولا شك، ورتبة رفيعة، لكنها لسائر البشر. أما من بلغ رتبة النبوة من الأنبياء والرسل عليهم السلام فقد تجاوزوا ذلك بأضعاف أضعاف. بل إن الشهداء من أممهم ليعدون في ميزان حسناتهم، فإنهم بهديهم اهتدوا، وبنور الوحي الذي جاءوا به استجابوا، وبطاعتهم دلوا على طريق الجنة ونالوا الشهادة وما عداها من سائر الخصال والمناقب والأعمال الصالحة. على كل حال، هي مقولة لطيفة ذكرها القاضي عياض عن ابن إسحاق رحمهم الله جميعا.
وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية التي سمته. وقد ذكرنا اختلاف الروايات في ذلك عن أبي هريرة وأنس وجابر. وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفعها لأولياء بشر بن البراء فقتلوها. وكذلك قد اختلف في قتله للذي سحره، قال الواقدي: وعفوه عنه أثبت عندنا، وروي عنه أنه قتله.
قال ابن سحنون أو ابن سحنون، وسحنون هذا فقيه المغرب وعالمها وحافظ مذهب مالك، والذي عنه أخذ أهل إفريقية مذهب مالك وفتاواه رحمة الله عليه. هذا ابنه واسمه محمد ابن عبد السلام فقيه المغرب. قال: أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية التي سمته. الآن هذا يحكي إجماعا، كيف وقد مر بك قبل قليل في رواية أبي هريرة وأنس وجابر ما عرض لها، لم يقتلها، قالوا نقتلها، قال لا، كيف يحكي إجماعا؟ قال المصنف: وقد ذكرنا اختلاف الروايات في ذلك عن أبي هريرة وأنس وجابر رضي الله عنهم. قال: وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفعها لأولياء بشر بن البراء فقتلوها. من بشر بن البراء؟ الذي مات مسموما بالأكلة. وكذلك قد اختلف في قتله للذي سحره. الاختلاف في قتله لليهودية يمكن أن يجاب عنه بالتالي: أن الله عز وجل لما أطلعه في أول أمرها بعدما قدمت الشاة المسمومة وسألها: ما حملك على ما صنعت؟ ولما قالت: أردت قتلك، قال: ليس ذلك إليك، واطمأن إلى حماية الله له ونصرته له، تركها. استأذنه الصحابة نقتلها، قال لا. لكن لما بلغ الحال بصاحبه بشر بن البراء أن يكون مقتولا فالقصاص. فإذا قولهم في أول الروايات فلم يقتلها فما عرض لها، أو قالوا نقتلها فقال لا، محمول على أول الأمر. أما الروايات التي حكت أنه قتلها أو أنه دفعها لأولياء بشر بن البراء فقتلوها، فذلك محمول على القصاص. وعلى هذا فلا تعارض بين ما جاء في الروايات من أنه قتلها صلى الله عليه وسلم والروايات التي نفت قتلها، فالنفي محمول على أمرها ابتداء لما سألها واستفسر منها عن حاملها على وضع السم، وأما الأمر بقتلها فقد كان في عاقبة الأمر لما قتل البراء بسبب أكلته، فكان قصاصا قتلها أو دفع بها عليه الصلاة والسلام لأولياء بشر بن البراء فقتلوها. لكن ها هنا سؤال آخر، وهو: كيف يمكن أن تجمع بين إصابة النبي عليه الصلاة والسلام بسحر بسم الشاة التي سمته فيها اليهودية وبين حماية الله له؟ فإن قلت إنه ما أكل فقد وجد أثر السم، وما زالت تعاده أكلة خيبر، فكيف هذا مع قوله والله يعصمك من الناس؟ ها هنا جوابان. الجواب الأول أن تقول إن قوله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس نزلت متأخرة في تبوك، وما حصل من اليهودية كان قبل بخيبر، وأن الله بعد ذلك ضمن لنبيه عليه الصلاة والسلام حمايته وعصمته وكفايته. والجواب الثاني وهو أولى وأوضح أن تقول إن العصمة والحماية والحفظ من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ليست من أذية الناس له، بل أوذي عليه الصلاة والسلام وأوذي كثيرا، أوذي بمكة قبل الهجرة وبالمدينة بعد الهجرة، أما أوذي في أحد ألم تكسر ثنيته عليه الصلاة والسلام وتشج جبهته ويسيل الدم؟ أما أوذي عليه الصلاة والسلام بالسحر الذي سحروا به لبيد بن الأعصم على الصحيح؟ أما أوذي بالسم؟ إذن على ماذا تفهم أن الله كفاه وعصمه وحفظه؟ تفهمه على أن الله حفظه وعصمه ووقاه وكفاه، من التعدي عليه بقتل يصل إليه صلى الله عليه وسلم. نعم، أما الأذى بقول أو فعل فقد حصل معه غير ما مر، وفي هذا مزيد أجر ورفعة قدر له عليه الصلاة والسلام من جهة، وفيها تعليم للأمة للصبر والاحتمال والابتلاء لكل من سار على درب الأنبياء والرسل عليهم السلام من جهة أخرى. نعم، وكذلك قد اختلف
في قتله للذي سحره. قال الواقدي: وعفوه عنه أثبت عندنا وروي عنه أنه قتله.
لبيد بن الأعصم اليهودي الذي صنع السحر للنبي عليه الصلاة والسلام مختلف فيه، هل قتله أو لم يقتل، هل قتله باعتباره ساحرا أو لم يقتله؟ يقول ابن القيم رحمه الله: وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل من سحره من اليهود، واعتبر بذلك أن الذي حصل من لبيد بن الأعصم وإن كان سحرا ليس، يقول هنا الواقدي: وعفوه عنه أثبت عندنا وروي أنه قتله. فإذا ما قتل اليهودية لأنها سمته، بل لأنها تسببت في قتل بشر بن المراء، ولا قتل اليهودية لأنه سحره. ففي هذا مزيد من ترفعه صلوات الله وسلامه عليه عمن كاده وأراد به سوءا وذا. ولا يزال في هذا الفصل بقية نأتي عليها في ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. هذه الليلة الشريفة قدرها عظيم وشرفها كبير، يزداد شرفها ويعظم أجرها عندنا بكثرة الصلاة والسلام على نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أمرنا الله بالصلاة والسلام عليه، وحثنا صلى الله عليه وسلم بالاستكثار من الصلاة والسلام عليه في مثل هذه الليلة الشريفة. يا رب صل على النبي المصطفى ما غردت في الأيك ساجعة الربا، يا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد يثربا. أكثروا من الصلاة والسلام عليه، عطروا بها الأفواه وأفرحوا بها القلوب واعمروا بها الأوقات، وحوزوا بها من عظيم الدرجات ورفعة القدر والكرامات وعظيم الصلوات التي تنالكم من رب البريات. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل اللهم وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.